الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح يسلم في كل ركعتين. وكانت أم هانئ قد أجارت حموين لها، وأراد علي بن أبي طالب أن يقتلهما، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. حان وقت صلاة الظهر، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن على ظهر الكعبة، وكان ذلك بمنزلة إعلان عن ظهور الإسلام، وقد راق ذلك المسلمين بقدر ما أغاظ المشركين، والحمد لله رب العالمين. ولما تم فتح مكة تخوف الأنصار أن يقيم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بلده وبلد عشيرته وقومه، وذلك حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه يدعو. فلما فرغ من الدعاء قال لهم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فاطمأن الأنصار وذهب خوفهم وفرحوا. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويطهرها من آثار الجاهلية، وجدد أنصاب الحرم، ونادى مناديه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسر. ول25 من رمضان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 30 فارسا إلى نخلة ليهدم العزى وهيكلها، فتوجه إليها وهدمها، وكانت أكبر أصنامه. ثم أرسل عمرو بن العاص في رمضان نفسه لهدم سواع، وهو أعظم صنم لهذيل، وكان هيكله على قرابة 50 و100 كيلومتر شمال شرقي مكة، فذهب إليه عمرو وهدمه، وأسلم سادنه لما رأى من عجز إلهه ومعبوده. ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه في رمضان نفسه إلى مناه في 20 فارسا، وكانت بالمشلل عند قديد، وهي صنم كلب وخزاعة وغسان والأوس والخزرج، فأتاها وكسرها وهدم هيكلها. ثم بعث خالد بن الوليد في شهر شوال إلى بني جديمة ليدعوهم إلى الإسلام، ومعه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم. فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا: صبأنا صبأنا. فقتلهم وأسرهم، ثم أمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر وأصحابه ذلك. ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال مرتين: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم بعث علي رضي الله عنه بمال فودى قتلاهم، أي دفع ديتهم، وعطى بدل ما ضاع من أموالهم، وفضل فضل فتركه لهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كلام وشر لأجل ما فعله خالد. فلما رجعوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. أخرجه مسلم بلفظ: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وإذا كان فتح الحصون أمرا عظيما، فإن فتح القلوب أعظم. في غزوة الفتح الأعظم تجلت جوانب من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تحركه بسرية، فباتت قريش في حيرة، فهي لا تدري أين ومتى سيكون القصاص، وعظمته في الحرب النفسية عندما أمر جند الفتح الأعظم بإيقاد النيران ليلى، فبهرت هذه النيران أعين قريش وأدهشتها. كما انهار أبو سفيان عند خطم الجبل عندما استعرض كتائب جيش الفتح الأعظم: يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراه. ورأى أبو سفيان القبائل تعبر أمامه فسأل: أبعد ما مضى محمد؟ ويجيب العباس: لو أتت الكتيبة التي فيها محمد لرأيت الخيل والحديد والرجال وما ليس لأحد به طاقة. يقول أبو سفيان: ومن له بهؤلاء طاقة؟ وتجلت براعته السياسية عندما قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لقد جعل له شيئا يرضي به حبه للفخر، لا سيما أن أبا سفيان كان متبوعا فأصبح تابعا. كذلك يقظة الجيش واستعداداته المدروسة سرية عند انطلاقه من المدينة: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة، اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، وأخذ منه صلى الله عليه وسلم بالطرق، أوقف في كل طريق جماعة ليعرف من يمر فيها، وقال: لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه، فعمي على أهل مكة مع حراسة دقيقة وكلمة سر يتعارفون بها ليلة، فلا عشوائية ولا فوضى ولا تواكل. ودخول مكة من جهاتها الأربع خطة تحسبت كل طارئ، مع توقع للقتال قد يكون احتماله واحدا بالمئة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه ألا يقاتلوا إلا من قاتله، وعفوه صلى الله عليه وسلم عندما قدر، وهذا سمو لا يضاهيه سمو. لقد كان من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أبي سفيان، فقد كان زعيم الكفر وزعيم قريش التي آذت وقتلت أصحابه، وهو قائد أحد والخندق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد قتل كفره وقتل شركه وعناده. وفي مكة حقق صورة إنسانية لا مثيل لها مطلقا، عندما وقف هو المنتصر الفاتح ورقاب الألوف بين يديه فعفى عنهم، فكان ذلك الفتح الأكبر للنفوس والقلوب. وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على تأليف القلوب، فما جاءه مشرك قد أهدر دمه معتذرا إلا قبل عذره، وما جاءه مسلم يستأمن لمشرك قد أهدر دمه إلا قبل استئمانه. والتواضع دليل النبوة، فمن العظمة بلا شك فتح الحصون، ولكن الأعظم فتح القلوب وإضافة قوة الخصم إلى قوته بلا دماء وبدون تقتيل أو تدمير. ودخل مكة في غاية التواضع، حتى إن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل، مردفا في هذا الموكب العظيم أسامة بن زيد، وهذا من مزيد تواضعه وكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وفي تحطيم أصنام قريش أمام ناظريها من غير أن ينال مسلما واحدا من جراء ذلك أدنى أذى، دليل عملي يقيني على صدق النبوة في نظر قريش. وبعد فتح مكة سقط لواء المعارضة من يد قريش، وليس في جزيرة العرب كلها قوة تستطيع تناوله لرفعه بعدها، فلا وثنية بعد أن كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم معاركه مع الشرك، فانتهى عهد الوثنية بعد تحطيم 360 صنمة، وأسلمت قريش الزعيمة المتبوعة، فما بال القبائل التابعة التي وقفت حيرة تنتظر مصير المعركة. ورفض الإسلام الوثنية من أي عربي، ولن يقبل منه إلا الإسلام، وذلك دليل على الوحدة بوحدة العقيدة، هذه العقيدة التي جعلت المهاجرين الذين ساروا إلى الفتح الأعظم في موقف يقاتلون فيه إخوانهم وأبناءهم وآباءهم، فلا مكان لعصبية ولا مكان لقبائلية أو عشائرية، حياتهم عقيدتهم، فلا شح بالنفس ولا بالمال ولا بالولد ولا بالعشيرة. وستحاول ثقيف وهوازن اللتان فهمتا أن الضربة القادمة لهما إن لم يدخلوا في دين الله، ستحاول ثقيف وهوازن تجريب حظهما دون اتعاض بما جرى في مكة، ودون أن تتذكر أن عناد قريش راعية الكعبة، حيث السدانة والسقاية والرفادة صاحبة الرأي الأول والأخير، والتي شكلت سدا منيعا قد انهار دون أن تدل. فما أحوجهم لاعتناق الإسلام، حيث العزة والمنعة، حيث انتقال العرب إلى آفاق رحبة جديدة، حيث الانتقال من نطاق الدويلة إلى نطاق الدولة العالمية العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.